بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
طبائع الفتن
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثالث.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم كما بيّن لنا الفتن بيّن لنا أيضا المخرج منها وكيفية التعامل معها، مما يدل أعظم الدلالة على كمال هذه الشريعة حيث بيّنت الداء وأبانت عن الدواء. فمن إجراءات الشريعة في التعامل مع الفتن أولا أنها أمرت بالصبر. ففي البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، وفي لفظ ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. الأثر هي نوع من تفضيل الذات أو الأنانية أو الاستئثار بشيء دون الناس يستحقه الناس أو نحو ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتنة: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني، يعني وغضوا الطرف عن بعض حقوقكم واسألوا الله ما لكم. وفي المسند عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا. فهذا فيه أمر بالاستعداد للفتن، وذلك بتعويد النفس على الصبر والمصابرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني تكلف هذا الخلق الذي هو الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر أوسع العطاء، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصبر لا يعقبه إلا السعة واليسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: أدركنا خير عيشنا بالصبر. وقديما قيل: أما والذي لا خلد إلا لوجهه، ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه، لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو. فالصبر في البداية يكون مذاقه مريرا، لكن عاقبته الخير والثمرة المحمودة. من طبائع الفتن أن الفتن تستفز الإنسان بالبدآت وتستخرج منه العجلة في الأمور وعدم التريث. فدائما في الفتن تظهر العجلة، تسود بين الناس، تخف العقول وتختلط الأمور وتطيش أفهام الناس وعقولهم. والصبر هو الذي يقي ذلك كله. الإنسان إذا صبر وتحلم وترفق فإنه ينجو من استفزاز بدآت الأمور، لا يخدعه الشيء أول ما يظهر، لكن يتريث ولا يحكم عليه حتى يتبينه. كذلك العقول تطيش في الفتن وتدخل فيها العواطف والحماسات ونحو ذلك، فتختلط الأمور على الناس، فلا يعصم من ذلك كله إلا الصبر. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلو كان الله مع الصابرين فما شأن من يكون الله معه؟ إن الله مع الصابرين. من كان الله معه أنزل عليه السكينة، والدليل قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فالسكينة هي هدوء النفس وطمأنينة القلب المفضية إلى حسن التصرف وسلامة التدبير. فإذا نزلت السكينة انجفلت الفتنة، وإذا رفعت السكينة وضعت الفتنة. فهذا من ثمرات الصبر، نزول السكينة. وأخبر تعالى أنه يحب الصابرين: ومن أحبه الله عصمه وثبته، وأراه الحق حقا ورزقه اتباعه، وأراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه. وقد ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث. فمن أحبه الله حفظ له سمعه وبصره ويده وقدمه وما أحوج الناس وقت الفتن إلى حفظ تلك الجوارح. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فدائما تاريخ الدعوات حافل بالنماذج على الصبر وعلى حسن عاقبة الصبر. فمن أفضل ما يواجه به الإنسان الظالمين والمعتدين في وقت الفتن هو أن يصبر ويكل الناس إلى نيتهم. يعني من المؤكد والمقطوع به أن الشخص الذي لا يريد وجه الله بخوضه في الفتن يريد مقصدا دنيويا أو مأربا من مآرب الدنيا أو نحو ذلك من الأغراض يعني الدنيئة فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل به ويعمل فيه سنته الماضية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. فلذلك الإنسان يكل من يخوض في الفتن ظلما وعدوانا إلى نيته. إن كان يريد وجه الله بما يفعل وهو فعلا يقصد الإخلاص ويظن أنه على الحق لكن يعني هو يخطئ لكنه يريد وجه الله فهذا مما ينبغي أن يسامح وأن يعفى عنه لأجل نيته الصالحة. هو يريد الخير لكن أخطأ طريق الخير وما يقصد الإساءة أو الظلم أو نحو ذلك. إن كان يريد غير وجه الله التقرب لناس معينين أو الكيد لإخوانه المسلمين فهذا يوكل لنيته والسنة الماضية التي لا تتخلف ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيوكل الناس إلى نيتهم. وفي الغالب الشخص الذي لا يكون مخلصا فيما يأتي وفيما يقول وفيما يفعل تمحق بركة عمله تمحق البركة ولا يكون لها في العاقبة أي ثمر. حتى لو في العاجل الصوت كان عاليا والتشنيع والظلم ونحو ذلك لكن في المآل إذا انتظرت حتى تمر الموجة بتنكشف الحقيقة للناظرين. فيوكل من يخوضون في الفتن إلى نياتهم والله عز وجل هو المطلع على نياتهم. فإن كانوا يريدون وجه الله فعفى الله عنه حتى وإن أخطأ. أما من كان ينشئ هذه الأفعال وهذه الأقوال بنية سيئة فيوكل نيته والله سبحانه وتعالى يتصرف فيه بحكمته. والله عز وجل بشر الصابرين بثلاث بشارات جزاء صبرهم فقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أيضا من بركات الصبر. أيضا من أسباب النجاة من الفتن العلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم من علامات الساعة فقال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. طبعا العلم الشرعي لأن العلم الدنيوي بيزيد لكن العلم الديني هو الذي يقل أن يقل العلم ويظهر الجهل. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بقطع الليل تكون فتن كقطع الليل المظلم يعني مش بس ليل دليل ليس فيه قمر ولا ضياء وإنما هو مظلم فمن يسري في هذا الليل فإنه يكون على شفا هلكة إلا إن كان معه ما يبصره مواضع قدمه ومجاهل الطريق والأخطار. ولا شك أن العلم هو النور الذي يهدي في تلك الظلمات. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. وقد سمى الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم نورا الذي هو مصدر العلم الأول في الإسلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أي القرآن الكريم. وقال تعالى في شأنه عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسماه أيضا بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وأيضا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وبشر من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بالهداية، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا مما يكون سببا من أسباب النجاة من الفتن ألا ينازع الأمر أهله، يعني بمعنى أن يرجع في مثل هذا الوقت إلى أهل الاختصاص في العلوم الشرعية من أهل العلم والبصيرة، ويتحاكم إليهم حتى لا يكثر خوض الخائضين كل بكلمته، وقد قيل: إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فترجع الأمور إلى أهلها من العلماء، إذ لا يصح أن يكثر الخائضون ولا أن يتعالم المتعالمون، لأن أمر الفتن شديد. فالكلام وقت الفتن لا ينبغي أن يكون إلا لأهل العلم. ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إذا أقبلت لا يعرف حقيقتها إلا العالم، لكن قد ينخدع بها، بل في الحقيقة ينخدع بها من ليس بعالم. وإذا أدبرت بعد خوض التجربة ورقة الدماء وكل ما يحصل عرفها كل جاهل، يشترك الناس جميعا في الحكم عليها، لأن العالم يحكم عليها قبل أن تستفحل وقبل أن تحصل عواقبها بالبصيرة، ينفذ بنور بصيرته إلى مآلاتها وحقائقها. أما الغر الجاهل فإنه يغتر بظاهرها، ففي البداية لا يعرفه إلا العالم، وفي النهاية يستوي الجميع في معرفتها بما في ذلك الجاهل، لكن يعرفها وقت لا تفيد المعرفة. العبرة في أنك تتبصر فتن قبل الخوض فيها وليس بعد أن تنقضي. وما ذلك إلا لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أعلم الناس بالأسباب المنجية من الفتن، وأنصحهم للأمة، وأعلمهم وأقدرهم على تقدير المصالح والمفاسد والترجيح بينها. حتى العالم لو أخطأ فإنه ينبغي ألا يستباح عرضه أو يؤكل لحمه، فإن ذلك من الظلم الذي سببه الطيش والجهل، فيرد عليه خطأه وتحفظ له سابقته. أما سياسة ما رأيت منك خيرا قط فلنتركها لكافرات العشير وكوافر العشير. المرأة تحسن إلى إحدهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا تكره قالت، تحبط كل ما مضى، ما رأيت منك خيرا قط، جحود. فالعاقل لا يقع في مثل هذا، ولكنه إذا كره من شيخه شيئا رضي منه أشياء، فيغمر الخطأ في ما غلب من الحسنات. فمسألة ما رأيت منك خيرا قط هذا من الجحود الشائع الحقيقة. فعملية نزع الثقة من العلماء والمصلحين والدعاء هذا باب من أبواب إقصائهم ليحل محلهم الرؤوس الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب دفع الفتن أيضا التثبت. التثبت يعني الإنسان في وقت الفتن بيحصل عملية انتقائية، يعني هو ينقي يقبل إيه ويرفض إيه من الكلام. الكلام بيكثر جدا، لكن كل واحد حسب مشربه وحسب هواه، فتجده ينتقي الكلام اللي هو يجي على هواه مثلا من السيئات، ويكون فيه حسنات فيحجبها، فعملية انتقائية. ونفس الشيء أتباع الطرف الآخر، وهذا الذي يعني يكون وقودا للفتن ويحصل فيها ما يحصل. فالتثبت قبل قبول الأخبار وقبل نشرها مبدأ مهم جدا بالذات في وقت الفتن، وهذا المبدأ مبدأ قرآني أصيل يذب به عن الأعراض ويستراح به من القال والقيل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم فاسق بالنبأ يعني شخص أتى بخبر فتبينوا إن كان هذا فاسقا. دي الغيبة بتبقى غيبة باللسان مباشرة، ساعات في غيبة بالقلب اللي هي سوء الظن، سوء الظن بأخيك المسلم. والذي يخبرك الخبر في هذه الحالة هو مين؟ وساوس الشيطان. فالشيطان أفسق الفساق، هو الذي يوقع في قلبك سوء الظن، فطبق عليه الآية، بل هو أولى من تطبق عليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخرج الترمذي وغيره في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا إليه وقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. فترك التثبت والتبين هو الذي أدى إلى سفك دم ما أمروا بسفكه. عدم التثبت يؤدي إلى إرهاق الأفراد والجماعات لأنه يكلفها من وقتها وجهدها ما تكون في غنى عن بذله لو تثبتت، بل يوفر الطاقة في البناء. فالشائعات والأباطيل والقال والقيل مع خفة العقل في نقلتها ورقة الدين تمنعهم من الانتفاع بوصية الله تبارك وتعالى بالتثبت وترك الاستعجال. فالأصل في المسلم حسن الظن به والعدالة، ولا يعدل عن ذلك إلا بيقين. أما مجرد أقوال ودعاوى فهذه جريمة سوف يسأل أصحابها أمام الله سبحانه وتعالى. فالمنهج الحق في مثل هذا هو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الشفقة على المنصوح وحب الخير له وحسن الظن به. أيضا مما تواجه به الفتن الأعمال الصالحة. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه رضي الله عنهن، كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالعمل الصالح كما أنه مجلبة للرزق كذلك هو مدفعة للفتن. يقول تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأيضا العمل الصالح يعني يعصم الإنسان من الوقوع في البغي والظلم. يقول تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح يعصم من وقوع الإنسان في البغي على إخوانه. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك. فصاحب التقوى والخشية والإيمان أعف الناس لسانا وأكفهم يدا وأرحمهم قلبا. ده أهم الأسباب على الإطلاق للنجاة من الفتن، كف اللسان واليد، لأن اللسان هو الحطب الذي يزيد الفتن اشتعالا. قال عبد الملك ابن مروان لأيمن ابن خريم ابن فاتك: اخرج فقاتل معنا. يعني هذا في إحدى الفتن، يعني عبد الملك بن مروان بيقول له اخرج فقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهدا إلي ألا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك، وإلا لا حاجة لنا فيك، هات لي ضمان إن ما تدخلش النار لو شاركت معك في القتال. إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهدا إلي ألا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك، وإلا لا حاجة لنا فيك. وقال رجل لحذيفة: إذا اقتتل المسلمون فما تأمرني؟ قال: انظر أقصى بيت في دارك فلج فيه، ادخل فيه، فإن دخل عليك فقل: ها بؤ بذنبي وذنبك. يعني كن كخير ابني آدم. وهذا الذي فعله بعض السلف هو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الفتنة فقال: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله، قال عبد الله: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك يا رسول الله؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصتك وإياك وعوامهم، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث وفيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني تحصل فتنة ويكثر القتلى جدا حتى لا تكاد توجد قبور، ويصبح ثمن البيت يعني القبر الذي يشترك يوضع فيه الميت بوصيف اللي هو الخادم أو عبد، ثمن وثمن عبد يعني يبقى غالي، لأن القبر ده كان زمان أكيد متاح بدون شراء ولا حاجة، لا ده من كثرة القتلى يصبح القبر إيه يشترى بالعبد. كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يعني موت كثير، يكون البيت أي القبر فيه بالوصيف، البيت موضع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى. قلت: الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار لي الله ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت: ما خار لي الله ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه. بل لما حصلت الفتنة الأولى نجد بعض السلف ترك السؤال حتى عن أخبار الفتنة، ما بيشغلش نفسه أنه يتابع ما الذي يقال وما الرد عليه إلى آخره. فقد جاء في التهذيب في ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لزم بيته في الفتنة وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس حتى تجتمع الأمة على إمام، إلى أن تنقشع الفتنة، فمنع لا هو بيتابع أخبار ولا بيسمح لحد إيه يجيب له أخبار. وروي عن شريح مثل ذلك، فقد قال ميمون بن مهران: لبث شريح في الفتنة 9 سنين لا يخبر ولا يستخبر، لا يخبر هو بشيء علمه ولا يسأل الناس كي يخبروه عن أي أخبار. ولما سمع مسروق ذلك قال: لو كنت مثله لسرني أن أكون قد مت، رحم الله الجميع. فرب كلمة أسالت دما وأعقبت ندما. أيضا من أسباب الخروج من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عن الخير والشر، قال: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا هذا الحديث سبق أن شرحناه بالتفصيل في شريط محاضرة كانت بعنوان إيه؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، فنحيلكم على هذا الشريط كي لا نخرج إلى أمور الجانبية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. روي في سبب نزول هذه الآيات أن يهوديا جلس في مجلس من مجالس الأنصار وأنشد شعرا مما كانت الأوس والخزرج تتقاوله يوم بعاث، يعني يكون مثلا مجموعة من الناس، فهو عارف أن فيه مثلا قد يكون أشياء في النفوس قديمة مثلا وخلاص اندثرت ودفنت، فيجي يقف وسط الاثنين يقول له: انت نسيت انت عملت ايه في الشيخ الفلاني قبل كده؟ يروح للتاني: انت نسيت ان ده عمل فيك ايه قبل كده؟ فنفس الشيء يعني امامهم في ذلك هؤلاء القوم، يهودي جلس في مجلس من مجالس الانصار وانشد شعرا مما كانت الاوس والخزرج تتقاوله يوم بعاث، في الحرب اللي كانت قبل الاسلام بين الاوس والخزرج اللي هي يوم بعاث، فكانوا يتقاذفون بالسهام وايضا بالاشعار، بالأشعار والهجاء وهذه الأشياء، فبدأ يحيي هذه الأشعار من جديد وينشدها حتى ثار الحيان إلى السلاح. طبعا ده أثر الإعلام في الشحن، فمجرد ما أعادوا ذكريات الأشعار والأناشيد والأيام الحرب ودول كانوا بيشتموا بعض ويقولوا إيه ودول بيردوا عليهم إيه، انفعلوا حتى كل واحد راح يجيب الإيه السلاح بتاعه عشان، وهم ده في الإسلام جايب سلاح عشان يستعدوا للمواجهة. أن يهوديا جلس في مجلس من مجالس الأنصار وأنشد شعرا مما كانت الأوس والخزرج تتقاوله يوم بعث حتى ثار الحيان إلى السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليه وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهم حتى عرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق رجال بعضهم بعضا. أيضا من أقوى الأسلحة في التصدي للفتن الدعاء والتضرع، فإنه سلاح المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا فتن معينة حثنا على الاستعداد لها بالتعوذ، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، إلى آخر الدعاء. أيضا من أسباب النجاة من الفتن الفرار بالدين والعزلة. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقال أيضا: ألا فإذا نزلت أو وقعت أي الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وفي الحديث أيضا: وعليك بأمر خاصتك وإياك وعوامهم. فتتأكد العزلة في الفتنة لنوعين من الناس: الأول من خشي على دينه أن يفتن فيه ويحول عنه، وأيضا من كان ذا بأس وشدة يخشى على الناس منه ومن بأسه. فالشخص اللي يكون عنده ملكات ممكن يستعملها في الشر، سواء ملكات ذهنية أو ملكات بدنية، إنه لو تواجد في فتنة هينجز جامد أو في فتنة. الشخص الذي له بأس وشدة يخشى على الناس منه ومن بأسه. ومثله صاحب الرأي والمشورة والدهاء الذي يخشى على الناس من رأيه. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكرت عنده الفتن وسئل: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. لأن الأول اللي هو الخطيب محرض على الفتنة بلسانه، وكل راكب موضع وهذا محرض على الفتنة بإيه؟ بسنانه وبقوته. فاجتمع الشران: شر القول وشر العمل. فالعزلة في الفتن تكون عند خوف الضررين: القاصر والمتعدي. الضرر الذي يعود على نفسه هو اللي هو شخص يخشى على دينه من الفتنة فيعتزل، أو الضرر المتعدي أنه يخشى على الناس من نفسه، سواء من قدراته البدنية أو قدراته العقلية. ففائدة العزلة في مثل ذلك صيانة الدين عن المساس والنفس عن التلف والعرض عن الانتهاك والمال عن الضياع. وقل من شارك في فتنة وسلمت له هذه كلها. ومنها سلامة الصدر على المسلمين، ومنها إطفاء الفتن وإخماد نارها. ولذلك تشرع العزلة كما بينا. نختم الكلام بضابط مهم جدا في التعامل مع الفتن، وهو مقارنة الحلم والرفق ومفارقة العجلة والطيش. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. السام يعني الموت. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. مع أن عائشة بترد على مين؟ على واحد يهودي وهو يلحن في التحية، بدل ما يقول السلام عليكم يقول السام عليكم، كأنه يدعو على النبي عليه السلام بالموت. فغضبت عائشة وقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. رد بالمثل: وعليكم، بمعنى إن كنت تدعو علي بالموت فأنا أدعو عليك أيضا الموت، أو السام عليكم مقدر ومكتوب عليكم فقلت عليكم، لأننا كل البشر سوف يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وعن جرير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفقة يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الحلم هو إيه؟ ترك العجلة، ونقيض الحلم الإيه؟ الطيش والسفه. وقال الراغب: الحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. وهذا متفق عليه. وعن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. والعجلة فعل الشيء قبل وقته الملائم له، وكانت العربة تكني العجلة أم الندامات، يعني أنها تجلب الندامات. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: الرفق ثني الحلم، يعني توأمه. وقال أكثم ابن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وسأل رضي الله عنه عمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال: فأي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه لرجل شهد عنده بشهادة: كذبت. فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. فقال معاوية: هذا جزاء من يعجل. وقال الأوزعي: كان عمر ابن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه. وعن حفص بن غياث قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. وإلا التهور يفضي إلى الفتن كما هو معلوم من تاريخ المتمهدين أو مدعي المهدية. وقال عبد الله: إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه ذكر فتنة ثم قال: تشبه مقبلة وتبين مدبرة. قال شمر: معناه أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على الخطأ. وقال أبو حاتم محمد ابن حبان البستي رحمه الله تعالى: إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرافق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم. وإن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات: لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. إذا لم تستعجل تصل. ويقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. جهات المرور في السعودية بتعلق بيت الشعر ده في الطرق السريعة: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، يعني توصل متأخر أحسن ما توصلش. وقال عمرو ابن العاص رضي الله عنه لابنه عبد الله: الخرق معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. وعن الشعبي قال: أغلظ رجل لمعاوية، معاوية كان الخليفة، فقال: أنهاك عن السلطان، يعني لا تستفز صاحب السلطان، أنهاك عن السلطان، فإن غضبه غضب الصبي، وأخذه أخذ الأسد. هناك عبارة مشهورة جدا لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بيقولها في شأن الروم، الروم اللي هم الأوروبيين الغربيين عموما، وصفهم فقال إنهم أحلم الناس عند فتنة. الأصل الحديث قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. دي محاسن أوروبا، محاسن الغرب، فالغربين كانوا معروفين بهذه الأشياء. فذلك لما المستورد القرشي قال الحديث: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، عمرو بن العاص قاله: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ عمرو استساغ أن يؤيد هذا أو يشرحه بقوله: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. أربعة يعني معناها ستكون هي السبب في أن الساعة تقومهم أكثر الناس. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. طبعا اللي يعرف تاريخهم بيلاقي الأشياء دي فعلا موجودة في تاريخهم، وما الحرب العالمية مثلا في ألمانيا التي دكت دكا ثم بعد ذلك بنيت في أسرع ما يمكن. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة. أعتقد في عصرنا ما يكاد يختلف عليها هي إيه؟ وأمنعهم من ظلم الملوك. الشاهد هنا قول عمرو رضي الله عنه: إنهم أحلم الناس عند فتنة، يعني إذا ظهر تغير الحال وظهرت الفتن فإنهم يحلمون ولا يعجلون ولا يغضبون، ليقوا أصحابهم النصارى القتلى ويقوهم الفتن، لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت فإنها ستأتي عليهم، فلأجل تلك الخصلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة. ولهذا فإننا نعجب ألا نأخذ بهذه الخصلة. يعني أنت انظر لأحوالهم في الاتحاد الأوروبي، انظر إزاي بيتسع، كل شوية بتدخل في دول أكثر وأكثر وبيراعوا مصالح بعض ويحدوا كلمتهم. أما معنا فقسمونا مثل الجبن الرومي، قطعوا المسلمين مثل قطع جبن الروم، ولنا الويل والثبور إذا فكر المسلمون في التوحد أو التكامل في بينهم أو التعاون نحو ذلك. لكن انظرهم كيف يفعلون فيما بينهم، فنحن أولى بكل خير عند من هم سوانا. فالحقيقة هو الصفات دي مش مدح للروم لأنهم كفر، لكن مدح للصفات، مدح لإيه؟ لهذه الصفات، وليس مدحا لهم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينصح نصيحة جميلة جدا، وهي أن الإنسان يحذر دائما من استفزاز البدآت. يعني متى ما أتى عليك أمر مشتبه أو فتنة فتريث ولا تتعجل ولا تدع البدآت تستفزك. ونبدد رحمه الله تعالى بمن تستخفه البدآت. بدآت جمع إيه؟ بداءة، وعوارض الشبهات. فقال: في من هذا شأنه هذا دليل ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدآت ويستفز بأوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العاقل فإنه لا تستفزه البدآت ولا تزعجه وتقلقه. فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. والله يحب من عنده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. فمن ثبت عند صدمة البدآت استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة، متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفوت. فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت، فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما. فما أوتي أحد إلا من باب العجلة والطيش. قال: اللهم أسألك الثبات في الأمر، يقابل الفتنة بإيه؟ بثبات، ولا تستفزه البدآت. فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدآت له، أو من باب التهاون والتماوت، وتضيع الفرصة بعد مواتاتها اللي هي والعزيمة على الرشد. فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، فالله ولي التوفيق. الواقعة التالية تجسد السلوك الذي تستخفه بدآت الأمور وتستفزه أوائلها، وسلوك الحكيم الواثق الذي يصدر عن علم وبصيرة وحزم وعزم. فقد قال يسير بن جابر: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا، يعني شأنه ودأبه، إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة هتقوم القيامة. فقعد، انظر إلى عبد الله بن مسعود، الراجل جاي بيجري وبيصرخ وبيقول له إيه يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة القيامة هتقوم. فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وهذا الحديث رواه مسلم، والشاهد منه لما تكون أنت على يقين وعلم وبصيرة لا تستفزك البدأت. شافوا الريح بتهيج قال لك القيامة قامت. وده بيحصل كتير، واحد يدعي أنه هو المهدي، الناس تتناقل المهدي ظهر، المهدي ولد، المهدي الآن مش عارف في الحضانة. واحد تاني يقول لك المهدي هيخرج من تايوان، حتى المهدي عملوه تايواني. يعني انتم ناسيين المشكله بتاعت الاخ بتاع الكتاب بتاع هرمجدون ده، الاخ محمد امين جمال الدين، صح؟ مش كان له كتاب بتاع اخر بيان يا امه الاسلام وعمر امه الاسلام؟ فاكرين الضجه اللي حصلت من كام سنه، وقعد يقول سنه كذا هيحصل كذا والقيامه اللي تقوم مش عارف في سنه كام، ومحددين الميعاد ويوم والساعه وكل حاجه وتفاصيل السيناريو كله. الناس طبعا الموضوع عمل رد فعل كبير، هذه هي التي تستخفها البدآت. لكن العاقل والمتثبت من الأمر ما يهتز فيه شعب. ده فضلا بقى عن كلام محمد عيسى داود بتاع الخيال العلمي، عموما رجعوها في كتاب فقه إشراط الساعة، الخيال العلمي بتاع محمد عيسى داود، وإنه بيقول المسيح الدجال هو اللي موجود دلوقتي وبيدير الكرة الأرضية ومعاه بوش وممثلين ومش عارف وناس إيه، وإنه هو عامل مدينة تحت المحيط الهادي، وإنه هو بيلون الهواء، يعني كلام كتير هتقدروا تشوفوه، أشياء كثيرة. وفي ناس من الأفاضل وقعوا في هذا المطب اللي هو استخفاف البدآت. أول ما حصل في موضوع العراق يقول لك بس ده صدام حسين ده هو السفياني ومش عارف فلان ده هو فلان، وموضوع المطابقة على أشخاص بعينها، ويخرج كل الكلام ده بعد كده لا أصل له، هي عبارة عن جملة من الخرافات. فعلى الأحوال هذه النماذج ممن تستخفهم البدآت، تمهل وتثبت، فإذا بان لك الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى إيه؟ الثبات في الأمر أولا، ثم يليه إيه؟ العزيمة على الرشد، أنك تنوي أن تفعل ما هو رشد وفلاح. نختم بتذكير جميع الإخوة بقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس أقسام، من الناس من يريد الفساد في الأرض، يريد انتشار الفواحش والفساد إلى آخره، ومنه من يريد الرئاسة بس، الزعامة، هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. فناس بتبقى عايزة الفساد، وناس عايزة العلو في الأرض، شهوة الرئاسة، وناس عايزة الاثنين، عايزين فسادا وعايزين إيه؟ علوا في الأرض. وخير الناس من وصفهم الله في هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.